الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 نزهة النظر للحافظ بن حجر قال رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. هذا التفريق اصطلاح الحافظ، والعسكري قبله فرق بينهما في تسمية كتابه، مع أن الحافظ لم يلتزم التفريق في التسمية في بعض ما كتبه فأطلق هذا على هذا، والمحدثون على عدم التفريق بين التصحيف والتحريف، وأكثر ما يستعملون التصحيف، وقد عرفه الصخاوي بقوله: تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها. وأحيانا يكون التصحيف أو التحريف بسبب تغير الشكل، بشير بشير بسبب تغير الشكل، وأحيانا بسبب تغير النقط، يعني بشير نصير، بسبب تغير النقط، وأحيانا بسبب تشابه الأحرف، كما قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما وأبيه لتنبئن، قالوا صحفت من أما والله لتنبئن. وكذلك صلاة على إثر صلاة، كتاب في عليين حرفت إلى كناز، كناز في غلس، وهي كتاب في عليين. والمصحف قد يتعب الإنسان في البحث عن معاني، وأسوأ ما يكون تصحيف المعنى، كما قالوا عن بعضهم: قرأ الحية السوداء شفاء من كل داء إلا السام، فذهب يبحث له عن حية سوداء يتعشى عليها لأجل يشفى من الأمراض، فكان فيها عطبه، والله المستعان. قال: ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صور المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. يعني اختصار الحديث متى يجوز؟ إذا كان المختصر لا يخل اختصاره بالمعاني، وكذلك إذا كان يحدث بالمعنى لا يأتي بمعاني غير مرادة، فالإنسان لا بد أن يأتي بمعنى موافق للمعنى الذي جاء به الحديث. قال: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء، يعني ما يفهم، وربما يفسر بما لا يعلم. قالوا: خطب بعضهم يقول: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر عليها شربة ماء، أتدرون ما البعوضة؟ البعوضة الدجاجة الكبيرة. فالإنسان إذا لم يكن عالما بما يحيل المعاني لا يأتي بالمعنى. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم لعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. ثم أيضا فعل العلماء يدل على ذلك، أنت إذا نظرت إلى صحيح البخاري تجد حديثا في أوله بلفظ، بعد أبواب بلفظ، في كتاب آخر بلفظ، وهكذا. وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. قرأنا الليلة ما يتعلق بالمصحف والمحرف، وما يتعلق باختصار الحديث، وما يتعلق بالرواية بالمعنى. 3 مباحث من مباحث علم الحديث. وعلمنا أن التصحيف لا بد أن ينتبه له، لأنه إن كان في الرجال تتعب في البحث عن حال الرجل، وإن كان في الألفاظ قد تتعب في البحث عن معنى الحديث، وربما تفهم الحديث على غير المفهوم. وأما مسألة الاختصار فهذا وارد، مثلا الآن نريد أن نذكر أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الأفك، فهل نأتي ونقول قال الزهري حدثني عروة وفلان وفلان كل حدثني طرف ويذكر الحديث بطوله، أم نقول فقالت عائشة ما كنت أظن أن يتكلم الله فيها بوحي فلا شأني أدنى من أن يتكلم الله فيها، وكنت أرجو أن يري الله رسوله صلى الله عليه وسلم رؤيا. تأتي بهذا الشاهد، بهذا الشاهد. وهكذا مثلا في قصة كعب بن مالك الطويلة العريضة التي ذكر فيها غزوة تبوك وتخلف كعب عن غزوة تبوك، ثم مثلا آليت على نفسي ألا أقول إلا صدقا، تأتي بهذا الشاهد، أو تأتي بما تحتاج من ذلك الحديث الطويل، لأن ذكر الحديث بطولها هذا سيأخذ منك يعني الكتاب المختصر سيصبح كبيرا. أو ربما قد ذكرت الحديث بطوله وأنت الآن تحتاج إلى أن تأخذ منه، فتأخذ منه المختصر الذي تريده. وأما الرواية بالمعنى أحيانا يكون تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى، أو ربما أنت تتصرف من أصلك، يعني تقول كما في الحديث يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من عمل عمل على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد، يعني قد تأتي بالمعنى والله المستعان. قال فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. عندك الآن الكتب التي تراجع فيها تنقسم إلى قسمين: كتب تهتم بشرح الكتاب من حيث هو إما فقهيا وإما يعني كليا، مثل التمهيد لابن عبد البر شرح الكتاب الموطأ يعني من حيث الرجال من حيث الفقه، توسع فيه توسعا كبيرا. وهناك أنت تحتاج إلى كلمة، ما تذهب إلى مثلا مثل كتاب ابن عبد البر تمهيد، أو مثلا تذهب إلى شرح ابن الملقن على صحيح البخاري، أو حتى فتح الباري، مع أن الحافظ بن حجر رحمه الله يأتي بالألفاظ، لكن أخسر من ذلك. اذهب إلى النهاية لابن الأثير، اذهب إلى النهاية لابن الأثير، لكن ما تأتي إلى الحديث الطويل وتأخذ منه لفظ الجلالة، تبحث عن لفظ الجلالة، أو مثلا تبحث عن رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تبحث عن المسجد، كم لفظ المسجد، لكن تنظر إلى كلمة غريبة يتحنث، مثلا تأتي إلى كلمة يتحنث، قد لا تجدها بلفظ يتحنث، حاناثا، تعيد الكلمة إلى أصلها، فتنظر في باب الحاء والنون والثاء فيذكر لك الحديث ومعنى يتحنث. فهمتم يا أخوة؟ هذا في النهاية لابن كثير لابن الأثير هي من أحسنها، لأنه جاء متأخر بعد ابن قتيبة وبعد ابن سلام وبعد عدة مصنفين، والمتأخر يأتي بما لم يأتي به الأول. المصنف في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وهذا أحسن على الحروف إلى أبجدية آبات آثاجة إلى آخره. ويحذفون الألف واللام التعريفية، الأل ما تبحث عن المسجد في المسجد، تبحث عنه في مسجد، مسجد تحذف الألف واللام، تحذف الحروف الزائدة. مفهوم يا أخوة؟ على الحروف أجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، يعني نقاه وزاد فيه. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، إلا أن الزمخشري تعرفون يعني معتزلي، وقد يزهد الناس في كثير من كتبه. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، سهل هذا الإعواز ربما تجده عند غيره. قال الصخاوي فتح المغيث كما قال المحقق. ثم جمع بينهما يعني كتاب الهروي والذيل له لأبي موسى مقتصرا على حديث خاصة المجد أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري مع زيادات جمة، فكان كتاب النهاية كاسمه، وعول عليه كل من بعده لجمعه وسهولة التناول منه ما إعواز قليل فيه. ويقال إن للصفي إن الصفي محمود بن محمد بن حامد الأرموي ذيل عليه أو كتب على نسخة منه حواشي فأفردها غيره، كما أن المصنف يعني العراقي على نسخته منه أيضا حواشي كثيرة كان عزمه تجريدها في ذيل كبير، وما أظنه تيسر له. قال وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة يحتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منه. وقد أكثر الأئمة من التصنيف في ذلك الطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، يعني مثل مشكل الآثار، وبعضهم لا يسميه مشكل، يسميه اختلاف الحديث، اختلاف القرآن، مثل كتاب أيضا الشنقيطي دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. هذه كتب تبين لك المشكل في الأحاديث، تجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. لو فهمتم الليلة كيف التعامل مع النهاية لابن أثير هذا خير كثير. فهمتم يا أخوة؟ الحمد لله أنكم فهمتم.